الحمد لله الحمد لله رحمته سابغة وحكمته بالغة وعلمه محيط بكل شيء ومشيئته نافذة في كل شيء لا راد لقضائه ولا مانع لعطائه ولا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله. وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد معاشر المؤمنين، وصية الله سبحانه وتعالى لكم في كل آن وحين إلى قيام يوم الدين تقواه سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. المصطفى صلى الله عليه وسلم أوجز وأبلغ فيما نذكره دائما في خواتيم الخطب: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. والله سبحانه وتعالى جعل منته على المؤمنين بذلك، كما قال الحق سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. والكتاب هو القرآن، والحكمة سنة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والبداية قد تكون غريبة، ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. نوح عليه السلام دعا إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما. ما هي النتيجة؟ ما آمن معه إلا قليل. في بعض كتب التفسير أنهم كانوا 12 رجلا، وفي بعضها 40. ويصنع الفلك، يأخذ الأشجار وينشرها، ويصنع سفينة، ويأتيه الناس مستهزئين ساخرين. والسخرية هنا استجهال، أي كأنما تفعل فعل الجهال. قال بعض أهل التفسير: رجعت بعد الدعوة والنبوة نجارا. وقال بعضهم، والأمران كلاهما صحيح: كيف تصنع وماذا تصنع؟ قال: أصنع بيتا يمشي على الماء. فعجبوا وسخروا واستجهلوه. طال المدى وامتد الزمان، ويقينه في قلبه وصدقه بوعد ربه واستمساكه بما أمر به، حتى آن الأوان وفار التنور وجرت تلك المياه في الفيضانات، فصدق وعد الله لنوح، وكانت سفينة النجاة، وأنجى الله المؤمنين ولو بعد حين، ودمرت الحياة كلها لتبدأ من جديد بمؤمن نبي مرسل ومؤمنين مصدقين متبعين، صورة من صور الإيمان واليقين بالوعد بالنصر ولو بعد حين. وكلكم يسمع ويعلم ويتكرر الحديث في قصة موسى كليم الله عليه السلام مع فرعون، والقصة في مشهدها طويلة، غير أن آخرها كان فأتبعهم فرعون وجنوده وأصبح الجند من الخلف والبحر متلاطم الأمواج من الأمام. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، بالمقاييس المادية، بالنظرات الأرضية، بالقوى البشرية، الفناء محتم والهزيمة قاطعة، لكن اليقين والإيمان بوعد الرحمن، لكن الاستجابة والاستقامة على مراد الله أنطقت بكل جزم وبكل حزم وبكل يقين كلمة الله جل وعلا، فقال كلا إن معي ربي سيهدين. قلها بقلبك قبل أن تكون قد تقولها بلسانك. إن كنت مع الله فثق أن الدنيا كلها لا تستطيع أن تنال منك شيئا ولا أن تقف في وجهك إلا بما يقدر الله سبحانه وتعالى. لم يكن موسى حين ذاك يعلم كيف سيكون المخرج، ولا أين طريق النصر، ولا الوسيلة التي سيأخذ بها، لكنه أمر بوحي الله واضرب بعصاك البحر، وأي شيء تفعل العصا في البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وكان المشهد الأخير إغراق فرعون وجنوده ونجاة موسى ومن معه. والأمر في هذا والأمثلة كثيرة، والقرآن يقص علينا قصصا ويذكر لنا أخبارا من أحوال الأنبياء، ونعلم كلنا ونتلو كلنا ما يتعلق برسولنا صلى الله عليه وسلم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ما هي النتيجة؟ فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. لابد ألا ينال من يقيننا وألا يصيب من إيماننا بكتاب ربنا وهدي نبينا وما جاء في قصص الرسل والأنبياء وما مر عبر التاريخ كله شيء يضعف من وعد الله سبحانه وتعالى الذي نتعلق به ونترقبه ونسعى إليه ونعمل له ونستجيب لأمره في المضي إليه. لا يتردد المؤمن لحظة ولا يخالج قلبه أدنى شك، وإلا فإنه سيكون حينئذ من المترددين المتشككين، وإلا فإنه سيكون على سبيل من الخطر، إما إلى ضلال مبين وارتداد والعياذ بالله عن مقتضى هذا الإيمان واليقين، وإما إلى صفوف المنافقين والظالمين. أعاذنا الله وإياكم من كل ذلك. الأمر لا يتعلق بالرسل والأنبياء، هو سنة الله الماضية ويقين لكل مؤمن بالله، والأمثلة كثيرة اكتفي منها بواحدة. في عام 270 للهجرة، وبعد أن فعل المغول والتتار بشرق العالم الإسلامي في بغداد وغيرها ما فعلوا، وبعد أن قتلوا وأسالوا الدماء، وذكر ابن كثير في حادثة دخول بغداد في 21 من محرم عام 56 و600 للهجرة قال: واستحر القتل بأهل بغداد 40 يوما حتى سالت ميازيب البيوت من دماء المسلمين، وحتى بلغ نتن الجيف إلى بلاد الشام. وقال ابن الأثير حينئذ عندما كتب تاريخه: وقفت مترددا كيف أكتب نعي الإسلام بيدي. عندما بلغت الأخبار أن التتار يريدون أن يغيروا على مصر والشام، سرى الرعب إلى بعض القلوب وأرجف المرجفون، وسبق الهول والأخبار والدعايات. فقام ابن تيمية في من قام يثبت الناس ويدعوهم إلى أن يثقوا بوعد ربهم، وأن يوقنوا بنصره، وأن يستجيبوا لأمره، وأن يذودوا عن دينه، وأن يجاهدوا في سبيله. ومضى مبعوثا من أهل الشام إلى ملك مصر يحضه ويحثه. ثم كان وهذا موضع الشاهد والمعركة في شهر رمضان، يطوف بالجند ويقول: والله إنكم لمنصورون. وتأملوا القسم، وتأملوا التوكيد، وتأملوا اللام في جواب القسم: والله إنكم لمنصورون. ثم يعيد ويكرر فيقولون له: قل إن شاء الله. يقول: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. يتأول في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. وكان النصر كذلك، وكان الأمر الذي دحر كل تلك القوى الغاشمة الباطشة القوية العظيمة عددا وعدة بإيمان رسخ في القلوب. ما الذي نخشاه في هذه الحوادث والملمات، المجازر والمحارق في مصرنا وشامنا، ومن قبل في قدسنا وعراقنا؟ أنخشى على دين الله؟ أنخشى أن تطوى صفحته أو أن ينتهي أمره؟ كلا والله، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولينصرن الله من ينصره. هل نحن نقول: ما هذه الأرواح التي أزهقت؟ ولماذا هذه الدماء التي سفكت؟ وأعيدكم هنا إلى أمرين. أما الأول فارجعوا إلى سيرة سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقفوا في صفحات كثيرة أختار منها يوم أحد. وما أدراك ما يوم أحد؟ خاتم الأنبياء والمرسلين، ومعه صفوة خلق الله أجمعين الصادقين المؤمنين. ومع ذلك دخلت حلقات المغفر في وجنتيه، وكسرت رباعيته، وشج وجهه، وسال الدم على وجنتيه. من هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا؟ 70 من الشهداء، فيهم حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأتي الأنصار يبكون شهداءهم، ويقول المصطفى: ما لحمزة لا بواكي له، وقد بقرت بطنه، ولاكت هند بنت عتبة كبده. لئن كان أحد حري بأن لا يصيبه الأذى ولا يناله الضر ولا يبتلى بهذا البلاء لكان محمد صلى الله عليه وسلم. هو أولى الخلق بذلك، ولكان صحابته رضوان الله عليهم أحق بذلك، ومن قبلهم 70 بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من القراء ليعلموا القرآن، غدروا بهم، قتلوهم عن بكرة أبيهم. دعا النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يقنت في صلواته على أولئك البغاة الظلمة. والأمر الثاني، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. نحن أمة إيمان نعلم أن الله قد جعل في سنته ما لا ندركه عندما قال: وليعلم الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. هو الذي يختار، هو الذي يصطفي، هو الذي يعين، هو الذي يكرم. ولذا قال ابن القيم رحمه الله في حديثه عن أحد لما من حكم ذلك الذي جرى، قال: أراد الله لأصحاب رسوله من المراتب العالية والرتب الرفيعة ما لا تبلغه أعمالهم، فقدر عليهم من البلاء ما يرفعهم إلى ما أراد لهم من الكرامة. لا تحزنوا، وإن كان الحزن البدهي النفسي الطبعي لا حرج فيه، لكن لا تحزنوا على أولئك. فقد قال كما في البخاري عبد الرحمن بن عوف: وكان صائما وأتي له بطعام فيه صنفان من أنواع الطعام فبكى رضي الله عنه. قالوا: ما يبكيك؟ قال: ذكرت مصعب بن عمير استشهد يوم أحد فلم نجد ما نكفنه به إلا بردة، إن غطينا قدماه بدا رأسه، وإن غطينا رأسه بدا قدماه بدت قدماه، وأخشى أن نكون قد عجلت لنا طيباتنا. كانوا يرون السبق إلى الشهادة فوزا، كما قال الصحابي الجليل عبد الله بن حرام: فزت ورب الكعبة. نحزن وتعتصر قلوبنا ألم، لكننا نوقن أن من مضوا إلى الله جل وعلا شهداء مرابطون ينافحون عن دين الله ويرفعون راية الله ويقومون لله ركعا وسجدا ويتلون كتاب الله آناء الليل والنهار، ومن ماتوا ظلما مقهورين، ومن رمي عليهم بالأسلحة الكيماوية وغيرها داخلون في هذه الآيات: ويتخذ منكم شهداء. فينبغي ألا تعظم الأحزان لتنال من الإيمان. وتأمل ما يقوله أيضا المرجفون، وقد كتب إلي أحدهم ما استعظمته خوفا عليه، قال: أين الملائكة التي تقولون إنها تنزل؟ أين النصر الذي يقولون كذا وكذا؟ يستهزئ أو يسخر والعياذ بالله. فقلت: أستغفر الله العظيم، ولا يغضنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لا تظنوا علو الباطل ولا قوة الكفر ولا بطش الظلم هو نهاية المطاف، لا في الدنيا ولا في الآخرة. من ظن ذلك فقد شك في كتاب الله ولم ينتفت حقيقة إلى ما كان من رسول الله ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في هذه المعركة، في تلك الغزوة، في يوم أحد، والدماء والجراح ما زالت تثعب دما، والأيدي ما زالت مقطعة، والقلوب ما زالت دامية، أخبرنا الله سبحانه وتعالى بأن سر نبأ بأن أبا سفيان يريد أن يعود بالجيش ويستأصل شأفة المسلمين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. ينبغي أن ننظر إلى هذا النموذج، هذا النموذج الذي نالت منه السيوف جراحا ونالت منه المعركة قتلا، لكن لم تنل منه إيمانا ولا يقينا، ولم تصب منه همة ولا عزيمة، ولم تصب منه تردد ولا نيلا من جسارته وجرأته ومضيه إلى أمر الله وتشبثه به في كل آن وحين. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والمسألة الثانية وهي الأكثر أهمية بالنسبة لنا، عظم يقينك ثم انظر موقفك من الحق والباطل، واحذر كل الحذر أن تكون موافقا للباطل أو مروجا له أو مستسلما في قلبك ويقينك، قد لا تملك له دفعا ولا تستطيع له ردا، قد لا تجهر بقدرتك القولية على أن تقوله أو تقول له إنك باطل، لكن الخطر في من رضي وتابع، والأخطر في من روج ووافق، والأشد خطرا في من أيد وأعان. واحذر ذلك، فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون؟ كيف يلتبس الأمر بين مصلين وقارئين ومبتهلين وملتحين ومتوضئين وقائمين بأمر الله، وبين من قال بأقواله وأفعاله إنهم يحاربون دين الله وغيروا كل أمر كان فيه نصرة لشرع الله وكل نص كان يراد به الحفاظ على هوية الأمة وغير ذلك مما تعلمون؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ قال السعدي في تفسيره: حكمته لا تقتضي أن يجعل المسلمين القانتين لربهم المنقادين لأوامره المتبعين لمراضيه كالمجرمين الذين أوضعوا في معاصيه والكفر بآياته ومعاندة رسله ومحاربة أوليائه، وأن من ظن أنه يسوي بينهم في الثواب فقد أساء الحكم وحكمه حكم باطل. فينبغي أن نعرف موقفنا من الحق والباطل. وانظروا إلى ما كان في يوم الخندق مما ذكرته مرارا وتكرارا، لما أحاط الكفر من كل جانب وغدر اليهود من الجانب الآخر، انظروا إلى مواقف الفرق المختلفة. دعا النبي السعدين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة: هل لكم أن نعطي غطفان ثلث الثمار لينخذلوا عنا؟ قال: أوحي يا رسول الله أم رأي تراه؟ قال: بل رأي أراه لكم. قالوا: والله ما كانوا يطمعون منا بتمرة إلا قرا أو شراء، ونحن في الجاهلية، أفبعد أن أعزنا الله بك والإسلام نعطيهم أموالنا؟ والله لا نعطيهم إلا الدنية في ديننا. وقص الله الموقف للطرفين. أهل الإيمان المصدقين الثابتين قالوا: رغم كل ذلك الحصار ورغم انسداد الأفق ورغم اللا ظهور لبوادر النجاة ومسالكها، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والمنافقون المرجفون قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وانتهى الأمر إلى الفرق المختلفة المتباينة. فسألوا الله الثبات على الحق والارتباط به، وأن يعيذنا من أن نفتن ونرتد على أعقابنا، وأن ننصر الباطل بعد نصر الحق، وأن نبدل في ديننا أو نعطي الدنية في ديننا، أو نشتري شيئا من عرض، نشتري بعرض الدنيا ديننا، أعاذنا الله وإياكم. إقامة هذا الدين ونصرة الإسلام والمسلمين وحرمة الدماء ونهضة الأمة هي الموقف الذي ينبغي أن ننحاز له وأن نكون معه. وينبغي مع ذلك، وكما قلت من قبل، أن نعيد: رأينا ظلما، رأينا بغيا، رأينا إجراما، ارجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله. يا أيها الناس، إنما بغيكم على أنفسكم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وفي حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أكبر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. رواه أبو داود في سننه. وفي الصحيح: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وقرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وتأملوا ما ساقه الله لنا عن صفوة الخلق من المؤمنين رسل الله وأنبيائه، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لا تقنطوا من رحمة الله، وكما قال جل وعلا: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وتأمل وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. تأمل كل ذلك، فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. أمور لا بد منها أربعة: الصبر فاصبر، واليقين إن وعد الله حق، والاستغفار للذنب لاستنزال النصر، وتسبيح بحمد لتعجيل الفرج. فلولا أن كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يجعلنا بكتابه مستمسكين، ولهدي نبيه صلى الله عليه وسلم متبعين، وعلى ما قضى من البلاء صابرين، وعلى ما أخبر من الوعد والنصر موقنين. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، معاشر المؤمنين، أوصيكم نفسي الخاطئة بتقوى الله، فإن تقوى الله أعظم زاد يقدم به العبد على مولاه. وإن من تقوى الله الاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله، وإن من تقوى الله الصبر على قضاء الله، وإن من تقوى الله اليقين بوعد الله وبنصرة الله، وإن من تقوى الله المعرفة واليقين بسنة الله. هذه سنن الابتلاء والتمحيص، كما قال الله سبحانه وتعالى: فليعلمن الله الذين كذبوا والذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وكما قال سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. تأملوا كيف تميزت المواقف، وكيف ظهر كل فريق وكل أحد على حقيقة ربما لم تكن لتظهر لولا ما جاء من هذا التمحيص العظيم. واعلموا أن البلاء فيه خير، قد تخفى علينا كثير من صوره، وقد تضيق صدورنا، تحزن قلوبنا، فلا نكاد نبصر شيئا منه. وحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام البخاري يقول في كلمات موجزة: من يرد الله به خيرا يصب منه، من يرد الله به خيرا يصب منه. وفي سنن الترمذي: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. ونحن نوقن بأن الله سبحانه وتعالى جعل القواعد الكلية والسنن المضطردة لا تنخرم. إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وقال جل وعلا: وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وأخبر سبحانه وتعالى بكل ذلك ونحن على ثقة به. ومسألة أخيرة مهمة أيها الأحبة الكرام، لا تركنوا إلى ما قد يروج في قضية خطيرة: الإعلام. وما أدراك ما الإعلام؟ أيها الإخوة، ينبغي أن نتواصى وأن نتذاكر بقضايا ثلاثة خطيرة هنا: الكذب والتلبيس من أعظم الجرائم في دين الله عز وجل، ولا نحتاج أن نذكر الآيات والأحاديث في ذلك، وهي خطيرة وهي مفسدة لأحوال المجتمع، فينبغي أن نتواصى جميعا لئلا تسري هذه الأمور وتكون سمة لكثير من وسائل إعلامنا في بلادنا. للأسف أننا نرى اليوم أمرين عجيبين: الأول أن غير المسلمين في وسائل إعلامهم كانوا أكثر نزاهة وتحريا للصدق إلى حد ما، والأمر الثاني وهو أعجب أن كل كذب لم يعد يحتاج إلى وقت طويل حتى يفضح، إنه يفضح ويظهر في وقته، في لحظات، في خلال أوقات قصيرة جدا. وبعد الكذب والتدليس والتلبيس أمر أخطر، وهو التجريم والتحريض. لما يا عباد الله تثيرون إخوانكم على إخوانكم؟ لما تشقون الصفوف؟ لما تثيرون الأحقاد؟ لما تسعون إلى الانقسام والانشقاق؟ إنكم تخدمون أعداء الله، إنكم تحفرون حفرا ستقعون فيها، إنكم تحملون أسلحة ستبتد إليكم، إنكم تفسدون بلاد الإسلام ومجتمعات المسلمين. لما كل هذا؟ ونرى من يسير ثم يكتشف فيتوقف، ويمضي آخرون فيكتشفون الأخطار والأضرار فيتوقفون، فلم لا نكون نحن ممن يدعون إلى عكس ذلك؟ لا تحرض حتى من خالفته وإن كان على ظلم، كن عليه إلى حد كبير شفيقا، كن ناصحا له، أظهر له أن الخطأ ليس لموقفك مني، وإنما لما أريده لك من الخير. هكذا كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم حتى مع أعدائه، عندما جاءه الوليد وجرع يتكلم قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. فقرأ عليه القرآن فرجع بوجه غير الذي جاء به. ينبغي أن نحسن قوة الرد بالمنهج القرآني، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. المسلم الملتزم بكتاب الله وسنة رسوله هو النموذج الأنقى والأتقى والأرقى والأبقى في مسيرة التاريخ الحضاري. انظروا إلى تاريخ المسلمين، عندما تمكنوا لم يقتلوا، لم يحرقوا، لأنهم أمة إسلام وحضارة ليس عندهم التشفي والانتقام. وقد سمعتم ربما سمع أكثركم من قال وعليه من الله ما يستحق أن الفاشية بدأت بفتح مكة، والعياذ بالله، يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم صراحة وبجاحة ووقاحة بأنه فاشي والعياذ بالله، يقتل خصومه، هدم الأصنام وكان ينبغي ألا يهدمها، وكان ينبغي أن يترك للمشركين أن يشركوا وللكفار أن يكفروا. هذا الذي يدعون إليه وهذا الذي يروجون له، هذا الإعلان يمارس مهمة ثالثة خطيرة، وهي إظهار التشفي والانتقام والفرح بما جرى على أي أحد حتى لو كان ظالما، فإن في الفرح به يكون فرح بما كسر الله من الظلم ووقى من الشر لا للبعد الإنساني. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التمثيل، ونهى عن قتل المرأة، ونهى عن قتل الطفل، ونهى عن قتل الذين يتعبدون في صوامعهم، ونهى عن حرق الشجر، لأن الإسلام دين الرقي والحضارة والإنسانية. لكن هذا الإعلان يمارس اليوم جريمة تعود على الجميع، وتعود على أصحابه، وتعود على مموليه، تعود على المجتمع العربي والمسلم. فلماذا يحرقونه؟ ولماذا يفرقونه؟ ولماذا يقسمونه؟ ولمصلحة من يفعلون ذلك إلا لمصلحة الأعداء والعياذ بالله؟ اتهام وتخوين، انشقاق وشقاق، استعداء وعداء، لغة لا يقولها إلا ألد الأعداء مع ألد أعدائه، فكيف يقولها ابن الوطن لأخيه؟ وكيف يقولها ابن الدين والإسلام لمن يوحد الله معه ويتبع رسول الله وإياه؟ وكيف يقولها لمن غلب على الظن فيما ظهر للناس أنه على خير وعلى صلاح وتقى؟ والعياذ بالله، الباطل والظلم حجته داحضة وقيادته فاسدة، فإن لم تستطع أن تردها فلا تروج لها والعياذ بالله. قد يطول الليل لكن لا بد من بزوغ الفجر، فإن كنا موقنين بأن الفجر قادم فلنترقبه بيقين، ولنترقبه بأمور ثلاثة لا بد منها: الصلاح والاستقامة، والوحدة والألفة، والتضرع والدعاء. استقيموا على أمر ربكم، وتآخوا وتوحدوا على دينكم وعقيدتكم، وتضرعوا وابتهلوا إلى ربكم، فستنفتح الأبواب المغلقة، وستزول كل العقبات عاجلا وليس آجلا. والله سبحانه وتعالى قد بين ذلك لما ذكر الحق سبحانه وتعالى: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وهذه مشاهد كثيرة ومواقف عظيمة ينبغي لنا أن نعظم فيها الاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نمحض النصح الذي أمرنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم. الدين النصيحة، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. انطلقوا من القرآن والسنة، أعيدوا إلى الناس إيمانهم ويقينهم، أعيدوا إليهم وحدتهم وألفتهم وترابطهم، حذروهم من هذه الوجوه من الزيغ والضلال والنفاق، بينوا واحرصوا على أن ندرك أن فعل الأعداء غير فعل الأولياء الأشقاء، وأنه لا ينبغي لنا أن ننساق وراء ذلك كله. وأخيرا وليس آخرا: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم يا حي يا قيوم، يا رحمن يا رحيم، نسألك اللهم اللطف بعبادك المؤمنين من أمة محمد أجمعين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم رحمتك بشامنا ومصرنا وقدسنا ويمننا وكل بلاد الإسلام والمسلمين. نسألك اللهم لطفك ورحمتك، نسألك اللهم سترك وعفوك، نسألك اللهم فرجك ونصرك. اللهم أنجي المستضعفين وانتصر للمظلومين. اللهم يا قوي يا عزيز، يا منتقم يا جبار، نسألك اللهم للطغاة والظلمة والقاتلين والمجرمين أن تقطع شرهم، وأن تمنع ضرهم، وأن تحبط مكرهم، وأن تبطل كيدهم، وأن ترد كيدهم في نحرهم، وألا تمكنهم من عبادك المؤمنين، وألا تشفي صدورهم في عبادك الصالحين. الصالحين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، قلت ووعدك الحق فاصبر إن وعد الله حق، فاللهم اجعلنا من الناصرين لدينك، وأنزل لهم علينا نصرك المبين، عادلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين واجمعه على كلمة الحق والدين. أزل اللهم أسباب الشحناء والبغضاء، وأزل اللهم أسباب الشقاق والنفاق من مجتمعاتنا وبلادنا وبلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتنا على الحق والتقى والهدى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. تول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنبنا واجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا ونلقاك وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. عباد الله، صلوا وسلموا على رسول الله استجابة لأمر الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وترضوا على الصحابة الكرام خص منهم بذكر ذوي القدر علي والمقام الجليل أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة. إن الصلاة